إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر أولا القائمين على إدارة الدعوة في دولة قطر على إقامة مثل هذه الدورات التي يتفقه فيها المسلم بدينه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه مجيب الدعاء. وبين أيدينا كتاب الدليل، وقد تدارسنا منه في الأعوام السابقة ما سبق كتاب الحج من أبواب العبادات، ونتدارس إن شاء الله تعالى في هذه الدورة كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح قصد بيت الله لعمل مخصوص في زمن مخصوص. ويتضح ذلك بذكر مسائل الحج وأحكامه، يتضح ذلك بذكر مسائل الحج وأحكامه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج واجب، هو ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وتارك الحج لا يكفر عند جماهير العلماء، خلافا لمن ذهب إلى ذلك وهو قول بعض السلف، لكن جمهور السلف وعليه الأئمة الأربعة أن تارك الحج لا يكفر. والذي يكفر هو من جحد وجوبه، الذي يكفر هو من جحد وجوبه، لأنه منكر ما تواترت به الأدلة. فإن فرضية الحج قد تواترت بها الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك أيضا علماء الأمة، فهو منكر للإجماع أيضا، فهو منكر للإجماع ومنكر لما هو ظاهر من الدين قد تواترت به النصوص. وأما الذي يتركه فإنه لا يكفر. وأما ما رواه الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد زادا وراحلة ولم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، فالصواب وقفه على عمر من قوله، فهو من قول عمر رضي الله عنه. ومعناه أو المراد منه الترهيب، يعني الترهيب من ترك الحج، ولا يدل على أن تاركه كافر، لكن تخشى عليه سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. نعم.
قال المؤلف: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية.
في العمر مرة، يقول واجب في العمر مرة، فقد جاء عند الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد كتب عليكم الحج الحج فحجوا إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وعلى ذلك فلا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. وهنا قال رحمه الله مع العمرة، هذا هو المشهور في المذهب، وأن العمرة واجبة على كل مكلف. ويدل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة رضي الله عنها على النساء جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي سنن أبي داود أن الصبي ابن معبد قال لعمر رضي الله عنه إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. وهذا يدل على أن من هديه عليه الصلاة والسلام وجوب العمرة. ولذا قال عمر مقرا له في قوله مكتوبين علي، قال هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وعمرة القارن والمتمتع تجزئه عن عمرة الفريضة، فمن حج قارنا أو حج متمتعا يعني اعتمر وتحلل الحل كله ثم حج، فإن هذه العمرة تجزئه، فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. وعلى ذلك فيجب على المكلف أن يعتمر، وتجزئه عمرة القارن وعمرة المتمتع عن عمرة الإسلام. والمذهب أن العمرة واجبة مطلقة يعني على كل مكلف، فدخل في ذلك أهل مكة. والمنصوص عن الإمام أحمد وهو اختيار الموفق بن قدامة أن العمرة لا تجب على المكيين وإنما تجب على الآفاقيين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وأن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة، وذلك لأن العمرة هي الزيارة، وأهل مكة هم أهل المحل، وعمرتهم إنما هي الطواف في البيت، فعمرة أهل مكة الطواف في البيت. وعلى ذلك فتجب على الآفاقيين دون أهل مكة. نعم. ثم قال هنا وشرط الوجوب خمسة أشياء. شرع المؤلف في ذكر شروط الحج، فقال الإسلام، فالكافر لا يصح منه النسك، قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقة ذات النفع المتعدي لا تقبل، فأولى من ذلك الحج، فأولى من ذلك الحج، لأن الغالب فيه النفع اللازم. والكفار يؤاخذون يوم القيامة على فروع الشريعة، فيؤاخذون على تركهم الحج، وذلك ليزيد عذابهم، وإن كانوا لو فعلوا ذلك لم يصح منهم لاختلال شرطه وهو الإسلام. فالشرط في صحة العمل هو الإيمان، وهؤلاء لم يؤمنوا واختلال هذا الشرط من عندهم، ولذا فإنهم يؤاخذون على ما تركوه من فروع الشريعة. قال: العقل. العقل شرط، فلا يصح النسك لا العمرة ولا الحج من مجنون، لا يصح من المجنون. وأما الصبي وإن كان لم يعقل كالذي ولد للحظة أو كان دون سن التمييز فإن حجه يصح عند جمهور العلماء. فقد رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم في صحيحه. فالصبي يصح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، حجه يصح ويكون تطوعا له. وهذه المسألة في الصبي غير المميز من المسائل التي تفرق الحج عن غيره. فالصلاة لا تصح من الصبي غير المميز، لو صلى ابن سنتين أو ابن ثلاث أو ابن أربع أو ابن خمس أو ابن ست لا تصح صلاته، لأن المميز هو من كمل 7 سنين، فمن كان دون ذلك فإن عباداته لا تصح سوى الحج. هذا فرق بين الحج وبين غيره. كما أن الحج، وهذا سيأتي، لا يبطل برفضه بخلاف سائر العبادات. لو أن رجلا رفض نيته في أثناء الحج قال: أنا أريد أن أرجع إلى بلدي ولا أريد أن أكمل الحج، لا أريد أن أتمه، هذا لا يعتد به، هذا لا يعتد به، فلا يبطل برفض نيته. أما سائر العبادات فإنها تبطل، فإنها تبطل. فالذي يتوضأ إذا نوى أثناء الوضوء، إذا نوى قطع النية أو إذا قطع نيته أثناء الوضوء بطل وضوءه، بطل وضوءه. والذي يصلي إذا قطع نيته في أثناء الصلاة بطلت صلاته. إذن هذه من الفروق بين الحج وبين غيره، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الصبي ولو ولد للحظة، ولو ولد للحظة يصح حجه، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. لكن لا يصح حجه إلا بإذن وليه، وذلك لأن الحج عبادة ذات عقد يلزم به المال، يلزم به المال، فيه دماء، فيه هدي، فيه فدية لمن أتى محذورا، ففيه مال، ففيه مال. والصبي لا يتصرف بشيء من ماله إلا بإذن وليه، وعلى ذلك فلا يصح حجه إلا بإذن وليه. ثم إن كان عاقلا يعني مميزا نوى عن نفسه، أحرم عن نفسه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه، ويجوز أن يحرم عنه أجنبي بإذن وليه، يجوز أن يحرم عنه أجنبي بإذن وليه. إذن إذا كان غير مميز يعني دون 7 سنين فإن وليه يحرم عنه، أو يحرم عنه أجنبي بإذن وليه. ويفعل هذا الصبي كل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يفعله عنه وليه كالرمي، كالرمي. إذا ما يقدر عليه كالوقوف بعرفة يفعله، وما لا يقدر عليه كالرمي يفعله عنه وليه، يفعله عنه وليه. وقد جاء في ابن ماجه، والحديث في سنده ضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم، أن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وعليه العمل عند أهل العلم كما ذكر هذا ابن المنذر، وحكاه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا حمله وليه في الطواف فهل يجزئ هذا الطواف عن المحمول فقط، أو يجزئ عن الحامل والمحمول؟ قولان لأهل العلم. المشهور في المذهب أنه يجزئ عن المحمول فقط، فمن حمل صبيا أو شيخا كبيرا أجزأ ذلك عن هذا المحمول فقط. والقول الثاني في المسألة، وهو قول في مذهب أحمد واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي استحسنه الموفق، وهو مذهب الأحناف، أنه يجزئ عنهما معا، هذا مع النية. فمن حمل صبيا ونوى لنفسه الطواف، ونوى الطواف وقد نوى لهذا الصبي الحج، يعني أحرم عنه إن كان غير مميز، وإن كان مميزا قد أحرم عن نفسه، فإن هذا يجزئ عنهما معا. وهذا هو الراجح، لأن كليهما قد طاف في البيت ونوى، فكلاهما قد حصل منه طواف وحصلت منه نية مجزئة، وعلى ذلك فيجزئ عن الحامل وعن المحمول معا. هذا هو الراجح. قال: والبلوغ. البلوغ هذا شرط في وجوب الحج، فلا يجب الحج إلا على البالغ، لا يجب الحج إلا على البالغ. وقد جاء في سنن أبي داود وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ثبت في سنن أبي داود والبيهقي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يعقل، والمجنون حتى يفيق، والمجنون نائم حتى يستيقظ. هؤلاء الثلاثة وهم النائم والمجنون والصبي قد رفع عنهم قلم التكليف. وقد جاء في المستدرك الحاكم، والحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم بلغ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وعلى ذلك فالصبي إذا بلغ عليه أن يحج حجة أخرى، فلا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام. نعم.
قال: وكمال الحرية.
وكمال الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، وإن حج لم تجزئه عن حجة الإسلام، لكن حجته تصح له تطوعا، للحديث المتقدم: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم.
لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
نعم، يصحان من الصغير والرقيق، يعني تطوعا، ولذا قال: ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. نعم.
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام.
قلنا إن الصبي إن حج فإن عليه حجة أخرى يحجها إذا بلغ، لكن إذا كان قد بلغ في حجته في وقوفه بعرفة أو بعد انصراف الناس إلى مزدلفة ثم إنه عاد فوقف بعرفة ولم يكن قد سعى قبل ذلك بين الصفا والمروة وكان مفردا أو قارنا، هذا رجل ذهب إلى مكة، هذا صبي ذهب إلى مكة مع أهله، أحرم من الميقات ثم طاف طواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة وكان مفردا أو قارنا، ثم وقف بعرفة، أثناء الوقوف بعرفة بلغ، أو ليلة مزدلفة بلغ واستيقظ قبل الفجر وقد احتلم فذهب وأدرك الوقوف بعرفة، رجع يعني إلى عرفة، عاد إليها وأدرك الوقوف بها قبل أذان الفجر تصح له فرضا، يعني يكون بذلك قد أتى بالفريضة، يكون قد أتى بالفريضة. ومثل ذلك العبد، فلو أن رجلا أعتق عبده بعرفة تجزئه عن حجة الإسلام، ولو أنه أعتقه ليلة مزدلفة ثم إن العبد رجع عاد إلى عرفة ووقف فيها لأن عرفة تدرك قبل أذان الفجر ليلة النحر يكون بذلك مدركا لحجة الإسلام، إذن تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام. نعم.
ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم،
إذا كان إحرامه على صفة الإفراد أو صفة القران وطاف طواف القدوم يعني يوم مجيئه ثم سعى بين الصفا والمروة هذا ركن، وعلى ذلك فلو بلغ يوم عرفة أو أعتق العبد يوم عرفة فلا تجزئه عن حجة الإسلام لأنه شرع في الأركان، لما سعى سعي الركن بعد طواف القدوم لأن هذا السعي يجزئه عن سعي حجه، وعلى ذلك فلا تجزئ هذه عن حجة الإسلام. نعم.
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
أما في العمرة فإنها تجزئه إن بلغ أو عتق قبل طوافها. أحرم صبي من ميقات ذي الحليفة مثلا وقبل أن يصل إلى مكة بلغ، وكذلك العبد إذا أعتق، فتجزي هذه العمرة عن عمرة الإسلام. لكن لو أنه أعتق بعد شروعه في الطواف، يعني بعد مثلا ما انتهى من شوط واحد أو شوطين اعتقه سيده، فلا تجزئه عن حجة الإسلام فلا تجزئه عن عمرة الإسلام تكون نفلا. إذن إذا أحرم الصبي أو أحرم العبد بالعمرة ثم إن الصبي بلغ أو العبد أعتق قبل الشروع بالطواف فإن ذلك يجزئ عن عمرة الإسلام، وأما إذا كان ذلك بعد شروعه بالطواف فإن هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام.
الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله.
أن يملك زادا وراحلة، فقد جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. والحديث حسنه الترمذي وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، حديث حسن. ما الزاد؟ ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هنا المؤلف قال تصلح لمثله، تصلح لمثله، هذا في الراحلة قوله هنا وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، يعني تصلح الراحلة لمثله. وصاحب الزاد وهو احتمال في المذهب قال صالحين لمثله، وهذا أرجح، وأن الراحلة تصلح لمثله والزاد كذلك يصلح لمثله. وأما المشهور في المذهب فهم يشترطون ذلك في الزاد فقط، أن يكون الزاد صالحا لمثله، يعني يكون القوت مما يناسبه هو في العرف. والصحيح أن الراحلة كذلك. وعلى ذلك فلو أن رجلا وجد زادا لا يصلح لمثله، أو وجد راحلة لا تصلح لمثله يعني في العرف، لا تصلح لمثله يعني في العرف، فلا يجب عليه أن يحج حتى يستطيع بأن يجد زادا يصلح لمثله وراحلة تصلح لمثله. فلو أن رجلا ثريا أراد أن يحج فلم يجد حجزا مثلا في الطائرة، وهناك سيارات مثلا مثل الباصات تذهب بالناس، وهو لم يعتد على ركوب مثل هذا النوع، هذا عليه حرج في ركوبه. الله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. أو وجد مثلا حملة عندها طعام لا يصلح لمثله، والحمد لله الآن الناس يكادون يشتركون في الأطعمة وفي الراحلة، يكادون يشتركون في ذلك، فلا تجد فرقا كبيرا بين طعام الغني وبين طعام الفقير. لكن لو قدر أنه لا يجد إلا التمر أو لا يجد إلا الشعير أو نحو ذلك، هذا طعام لا يصلح لمثله، فلا يؤمر بالحج حتى يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. وذلك لأن الله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة الحرج، قال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك.
إذا كان ليس معه زاد طعام وليست معه راحلة لكنه يملك نقودا، يملك دراهم، يملك ذهبا، يمكنه أن يحصل به راحلة يستأجرها أو وطعاما كذلك يطعمه ويتقوت به، هذا لا يملك زادا ولا يملك راحلة لكنه يملك دراهم، يمكنه أن يشتري بهذه الدراهم ما شاء من الطعام وأن يركب ما شاء من السيارات أو غيرها. نعم.
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
هذا رجل لم يحج لأنه لا نفقة له، ليس عنده ما ينفقه على نفسه في الحج، ليس عنده قدرة أن يدفع للحملة دراهم ليحج، لكن عنده بيت يسكنه، فهل نأمره أن يبيع هذا المسكن؟ الجواب لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. عنده سيارة يركبها، قد تكون هذه السيارة مثلا تساوي 50,000، تناسبه في العرف، فهل نأمره نقول بع سيارتك لتحج؟ لا. كذلك لو كان عنده كتب يقرأها، مثل طالب في الجامعة عنده كتب، أو طالب علم عنده كتب يقرأها، فلا نأمره أن يبيع هذه الكتب لأن هذه يحتاج إليها. هل نأمره ببيع أثاث بيته ليحج؟ لا. لا بد كما قال المؤلف أن يكون فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. ولو أن الرجل عنده سيارتان في البيت، وإحدى السيارتين يمكنه أن يستغني عنها، فنأمره ببيعها، أو له بيتان، أو عنده كتب زائدة أو نحو ذلك، ويكون ذلك فاضلا عن حاجته، يعني عنده بيت يسكنه وبيت فاضل عن حاجته. لكن لو كان البيت الثاني يؤجره وينفقه على أهله، يحتاج إلى هذا البيت لنفق على أهله، لا يؤمر ببيعه. إذن يؤمر ببيع الفاضل عن حاجته، الزائد عن حاجته يؤمر ببيعه ليحج بيت الله لأنه قادر. نعم.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
أن يكون فاضلا عن مؤنته، يعني نفقته ونفقة عياله على الدوام. لو أن رجل له راتب قدره مثلا 5000، وهذا الراتب ينفقه على نفسه وعلى عياله ولا يفضل منه شيء، فلا نأمره بالحج. لكن لو كان عنده ما يزيد على حاجته في النفقة وحاجة عياله، فيجب عليه أن يحج ويعتمر. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، رواه أبو داود وغيره. فلا يؤمر بأن يضيع أولاده ليحج أو يعتمر. نعم.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن.
يقول: من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، ليس له أن يتراخى، بل يجب عليه أن يحج فورا. وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، وهو حديث حسن لغيره. وقال: من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. فهذا يدل على وجوب المبادرة في أداء الحج على من حصل له إحصار، وأولى من ذلك في حج الفريضة. ولأن أصح قولي الأصوليين أن الواجبات على الفور، هذا هو أصح قولي الأصوليين، أن الواجبات على الفور. نعم.
إن كان في الطريق أمن.
إن كان في الطريق أمن، لكن إن كان الطريق ليس بآمن فلا يجب عليه أن يحج، لأن الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة بحج ويعتمر عنه.
يقول: إن عجز عن السعي لعذر، وهذا العذر لا يرجى زواله. إذا عجز عن السعي لعذر وكان هذا العذر لا يرجى زواله، ككبير لا يقدر على التنقل بين المشاعر وركوب الراحلة، أو مريض لا يرجى برؤه في العادة، أو محبوس لا يرجى خروجه، فهؤلاء يجب عليهم كما قال المؤلف أن يقيموا نائبا يحج عنهم ويعتمر. ولا يشترط أن يكون هذا النائب ذكرا إن كان المستنيب ذكرا، بل يجزئ الذكر أن ينيب المرأة والعكس. ولذا قالت الخثعمية للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كما في الصحيحين: إن أبي قد أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا، إن فريضة الحج على العباد قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي عنه. فهنا هذا الرجل شيخ كبير ولا يستطيع الركوب على الراحلة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عنه. ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه. وأما إذا كان يرجى برؤه، فليس له أن ينيب. ومثل ذلك أيضا المحبوس الذي يرجو خروجه من الحبس، الذي يرجو خروج نفسه من الحبس، فهذا كذلك ليس له أن ينيب. مثل ذلك أيضا من يعيش في بلاد قد يجلس سنوات كثيرة حتى يؤذن له في الحج، ما يسمح له بالحج حتى يأتيه دوره، وقد يجلس 10 سنوات، هذا ليس له أن ينيب، بل ينتظر حتى يؤذن له ويحج بيت الله.
يحج ويعتمر عنه من بلده.
قال هنا من بلده، فإذا كان من أهل مصر وهو في مصر فإنه ينيب من مصر، من بلده، من نفس المدينة أيضا. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال: بل له أن ينيب ولو من مكة، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: حجي عنه، ولم يقيد ذلك بكونه من بلده، فالنص مطلق فيجب أن نبقيه على إطلاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حجي عنه، ولم يقيد ذلك بأن يكون من بلده. ولأن الانتقال من بلده إلى مكة ليس مقصودا في الأصل، بل المقصود هو أداء النسك، وإنما وجب عليه أن ينتقل من بلده لأنه فيها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى ذلك فالصحيح ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وأن له أن ينيب من بلده من يحج عنه. نعم.
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه.
هذا رجل أناب في عمرة أو حج، يعني عمرة فريضة أو حج فريضة، ثم إنه شفي قبل شروع النائب في النسك، يعني قبل أن يحرم وهو في الطريق، قبل أن يحرم من الميقات زال العذر، فلا تجزئه حجة النائب عن حجة الإسلام، ولا تجزئه عمرة النائب عن عمرة الإسلام. وأما إذا زال العذر بعد شروعه، لما قال النائب: لبيك حجا عن فلان، أو قال: لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك عمرة وحجة عن فلان، أحرم. شفي هذا المريض الذي كان لا يرجى برؤه، شفي، أو أطلق هذا الحبيس، فهنا تجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام، وذلك لأن البدل إذا شرع فيه أجزأ ذلك عن الأصل الذي كان معجوزا عنه، فمن عجز عن الأصل وانتقل إلى البدل وشرع في البدل ثم قدر على الأصل لم يلزمه. هذا رجل قال: أنا لا أقدر على إطعام 10 مساكين، نقول له: صم 3 أيام. فلما شرع في اليوم الأول أتاه إرث مال كثير، يستطيع أن يكفر كفارات كثيرة. هل نأمره الآن أن يعود ويطعم 10 مساكين؟ لا، ما دام أنه قد شرع في البدل فالبدل يجزئه، فالبدل يجزئه، واضح ذلك. فهنا هذا النائب قد شرع في البدل فأجزأ ذلك عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. نعم.
فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
من مات ولم يحج فيجب أن يخرج من تركته، لأن هذا دين في ذمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة التي سألته كما في البخاري عن أمها التي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفتحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وهذا دين فيجب وفاؤه. نعم.
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
الذي لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره، الذي لم يحج عن نفسه الفريضة ليس له أن يحج عن غيره. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه كانت الحجة له. هذا رجل توفيت أمه مثلا ولم تحج، أو أخذ دراهم ليحج بها عن أحد من الناس ولم يكن قد حج عن نفسه، ولم يكن قد حج عن نفسه، يقول: هذه الحجة تكون له، تجزئه هو عن حجة الإسلام ولا تجزئ المستنيب. نعم.
وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما.
نعم. المرأة تزيد شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا يحج بها، ولا يجب ذلك عليه، ولا يجب أن ينفق عليها في هذه الحجة، وذلك لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا فضل منه، إن ذهب معها وأنفق على نفسه أو أنفق عليها فهذا فضل منه ولا يجب عليه ذلك. أو محرما، أن تجد محرما كالأب أو الأخ أو العم، فلا بد أن تجد إما زوجا يذهب بها أو محرما، ولا بد أن يكون هذا المحرم مكلفا، لا بد أن يكون مكلفا، لأن الصبي والمجنون لا يحفظ المرأة ولا يصونها فلا يحصل به المقصود، فلا بد أن يكون هذا المحرم مكلفا. وقد جاء في الصحيحين أن امرأة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن أمي اكتتبت في غزوة كذا. فقال: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد خرجت حاجة، وإن امرأتي قد خرجت حاجة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. وجاء في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة إن حجت بلا محرم خشي عليها الإثم وصح حجها وأجزأها ذلك عن حجة الإسلام. والمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، فهذا شرط في وجوب الحج. ولذا إذا ماتت لم يخرج ذلك من تركتها، لأنه لم يجب عليها شرعا الحج إلا بوجود محرم لها. فالمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما،
أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
فالواجب عليها أن لا تحج إلا مع ذي محرم، وعليها في الأصل النفقة لها وله، إلا أن يتبرع لها محرمها بذلك. نعم.
فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
إن حجت بلا محرم حرم ذلك، لكن ذلك يجزئها عن حجة الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.